حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة ستكون اليوم عن إيران، الدولة الأكثر تضرراً بجائحة كورونا في الشرق الأوسط. في الأيام الأخيرة الماضية أعلنت إيران عن ارتفاع غير مسبوق في عدد الوفيات بفيروس كورونا، ما رفع الحصيلة الإجمالية إلى ما يزيد عن 9000 وفاة، ونسبت ذلك الارتفاع إلى التنقل المتزايد للمواطنين. حذرت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري من أن الأرقام القاتمة يمكن أن تصبح أسوأ ما لم يلزم الناس منازلهم، وقالت إن الزيادة في الحصيلة اليومية تعود في جزء كبير منها إلى سفر الناس في الأسابيع الأخيرة، وأضافت أن الفحوص أثبتت إصابة أكثر من 2500 شخص بكوفيد-19 لترتفع حصيلة الإصابات إلى ما يقرب من 200,000 إصابة منذ ظهور الوباء في إيران. وتعكس هذه الأرقام الرسمية نمطاً تصاعدياً في الحالات المؤكدة منذ مطلع أيار مايو، بعد أن سجل عدد الإصابات اليومية أدنى معدل له منذ قرابة الشهرين. لاري قالت إن 10 محافظات من أصل 31 محافظة هي حالياً مصنفة باللون الأحمر، وهو أعلى مستوى لقياس مخاطر الوباء. وتبرز شكوك في الداخل والخارج بسبب الأرقام الرسمية لحصيلة كوفيد-19 وسط مخاوف من أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير. سأعود معكم إلى تواريخ قديمة قليلاً نحاول أن نستبين واقع ماذا يحدث في إيران في هذه الأيام. في 6 يونيو حزيران الجاري، دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني دعا الإيرانيين إلى التكيف لفترة طويلة مع كورونا، وقال إن الصراع مع مرض كوفيد-19 لم ينتهي بعد، داعياً إلى الاستعداد للعيش لفترة طويلة مع هذا الفيروس. وقال خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة الوطنية لمكافحة الوباء الذي عرضه التلفزيون الحكومي إنه لا ينبغي أن يظن الناس أن القضاء على هذا المرض سيتم في غضون 2 أو شهر. الملفت والمخيف في الأمر أنه بعد وصول عدد الإصابات في إيران إلى مستوى متدن مع بداية شهر أيار مايو، أثار الاتجاه التصاعدي للحالات الجديدة في يونيو حزيران قلق السلطات التي ضاعفت التحذيرات وحثت الناس على عدم نسيان أن المرض لا يزال منتشراً. وتحت الضغوط الاقتصادية المرتبطة على وجه الخصوص بالعقوبات الأمريكية المشددة التي عطلت الاقتصاد الإيراني وأغرقته في حالة ركود قبل الأزمة الصحية بوقت طويل، اضطرت السلطات تدريجياً ومنذ نيسان أبريل على رفع القيود المفروضة لاحتواء الفيروس. وقبل 2 تقريباً عاد النشاط الاقتصادي إلى مساره الطبيعي في غالبية المحافظات الإيرانية، وأعلن روحاني أيضاً عن تخفيف بعض القيود التي ما زالت مفروضة، وقال إن وكالات السفر ستكون قادرة على استئناف عملها بتنظيم رحلات منظمة في البلاد فقط للسياح الإيرانيين، وذلك منذ 13 من حزيران يونيو. بينما قال إنه سيعاد فتح دور السينما وقاعة الحفلات الموسيقية بنصف سعتها ابتداء من 21 من حزيران يونيو. كما أعلن أن الحكومة في هذا الوضع ليس أمامها خيار سوى مواصلة أنشطة المراكز الحكومية والاقتصادية، وقال أيضاً أن عليهم أن يعملوا وأن تكون مصانعهم نشطة، ويجب أن تكون المتاجر مفتوحة، ويجب أن يستمروا في مواجهة الفيروس. وعزى الرئيس الإيراني الدعوات لإغلاق الوظائف في إيران إلى أعداء الثورة. نذكر هنا أن الحكومة الإيرانية لم تغلق أصلاً المكاتب الحكومية والمراكز العامة في مارس آذار الماضي، بينما أغلقت معظم الدول أنشطتها لبعض الوقت، كما أثار استئناف خطة المرور في طهران كثيراً من الانتقادات. وفي إشارة إلى إعادة فتح المساجد، قال روحاني: ما الخطأ في ذهاب الناس إلى المساجد ومراعاة التباعد الاجتماعي في الوقت نفسه؟ ولا بأس من القيام بعملنا الثقافي والعبادة مع الالتزام بهذا التباعد والتعليمات الصحية. وفي وقت سابق أيضاً عارض بعض رجال الدين البارزين بمن فيهم محمد سعيدي ممثل المرشد الأعلى، عارض إغلاق المواقع الدينية. أما التجمعات مثل حفلات الزفاف أو الحداد، فقال روحاني إنه يجب التخلي عنها لبعض الوقت. رغم كل ما حدث ورغم توقع مصادر طبية في إيران بداية موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا في المحافظات الشمالية الإيرانية، أعلن المسؤولون عن سفر ملايين المواطنين إلى هذه المحافظات في الأيام الأخيرة. كما نقلت وكالة أنباء إرنا أول الشهر الجاري عن تدفق المسافرين إلى مازندران، رغم تحذير المسؤولين من أن مدن هذه المحافظة في حالة حمراء وصفراء من ناحية شدة تفشي الفيروس. وبحسب إرنا فقد تسبب تدفق المسافرين في اختناقات مرورية لساعات عدة. وأعلن نائب مدير الإدارة العامة للتراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية في مازندران مهران حسيني أنه في الأيام العشر الأخيرة من شهر مايو أيار الماضي وصل حوالي 2 مليون مسافر إلى هذه المحافظة. في 21 من مايو أيار الماضي اجتمع مجدداً الرئيس الإيراني مع حكومته وأكد أن العام الحالي يعد صعباً، لكنه قال إنه لا يتوجب على المواطنين القلق تجاه توفر السلع الأساسية، فالعملة الأجنبية اللازمة لتوريد السلع متوفرة والمشتريات الضرورية تمت. ووفقاً لبعض التقارير فقد تراجعت مبيعات النفط الإيراني إلى 100,000 برميل يومياً في بعض الشهور، وانخفضت بمعدل 25 مرة مقارنة بما كانت عليه قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. كما تراجعت الصادرات الإيرانية غير النفطية إلى معدل 36 مرة في أبريل نيسان الماضي بسبب تفشي كورونا. وفي الوقت نفسه زعم روحاني أنه لو تعاون الجميع لكان اليوم في وضع أفضل، حتى المحافظات التي تعاني من ظروف غير مناسبة لو كانت اتبعت الإرشادات التي وضعتها الحكومة والتعليمات اللازمة بعناية ربما لم يضطرون لمواجهة هذه المشاكل يومياً. إذن روحاني يحمل الشعب ما آلت إليه الظروف في البلاد. زيادة انتشار الوباء في إيران بشكل كبير وتضارب الأنباء حول الأرقام الحقيقية المسجلة للإصابات والوفيات، هذا هو ما يمكن أن نستخلصه من كل ما ذكرناه سابقاً. سأعود معكم إلى بداية الشهر الجاري وتقريباً إلى 9 يونيو حزيران. في ذلك اليوم ضجت الصحف بما قاله مسؤول إيراني في قطاع الصحة، فقد رجح يومها إحسان مصطفوي أحد أعضاء فريق العمل المكلف بمكافحة كوفيد-19 أن يكون إيراني من كل 5 على الأقل أصيب بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء في البلاد، وقال إن نحو 15 مليون إيراني ربما تعرضوا للإصابة بهذا الفيروس منذ بدء تفشيه، وفقاً لما نقلت عنه وكالة إسنا شبه رسمية للأنباء. كما أشار مصطفوي في ذلك إلى اختبارات أمصال الدم لتحديد الأجسام المضادة لدى الأشخاص الذين تعافوا من المرض، وتختلف هذه الاختبارات عن اختبار فحص وجود كورونا. في 19 من شهر مايو أيار الفائت روى الصحفي ديكستر فيلكنز في جزء من مقال منشور في صحيفة The New Yorker روى حقائق جديدة عن ظهور فيروس كورونا في إيران والعدد الحقيقي للوفيات، وكتب على لسان طبيب إيراني إنه ليلة ديسمبر كانون الأول الماضي طلب من كبير الأطباء المقيمين في مستشفى في مدينة جرجان الإيرانية التشاور بشأن حالة محيرة، وبعد إجراء فحص بالأشعة المقطعية وسلسلة من الأشعة السينية على الصدر وبعد قراءة التقارير الواردة من الصين انتهى الطبيب إلى أن سبب الوفاة هو فيروس كورونا. واعترف الطبيب أنه بعد تلك الحادثة بدأ المزيد من المرضى من القدوم فرادى ثم مجموعات حاشدة وقد مات الكثير منهم. وكشف أن الأطباء تلقوا تعليمات خاصة بعدم نشر أي إحصائيات حول معدلات الإصابة والوفيات، وأمر الطاقم الطبي بعدم ارتداء الأقنعة أو الملابس الواقية. وحسب الطبيب كان الهدف هو منع الخوف في المجتمع حتى لو كان ذلك يعني ارتفاع عدد الضحايا بين الطاقم الطبي. في شهر مايو أيار الفائت تناقلت الصحف ووسائل الإعلام تعليمات السلطات الإيرانية للأطباء لإخفاء حقيقة الأرقام الناتجة عن إصابات كورونا وعدد الوفيات، وذلك لم يعد مجرد حديث صحفي يومها. كل التقارير والمعلومات الواردة يوم ذاك من إيران تؤكد أن تجاهل السلطات الإيرانية لتداعيات كورونا أدى إلى تفشي الوباء وانتشار وترك العاملين بالقطاع الطبي بلا حماية كافية لمواجهته. هذا أيضاً ما أكدته لنا طبيبة إيرانية طلبت عدم ذكر اسمها، مشيرة إلى أن الأعداد الحقيقية أكبر بكثير من الذي تم الإعلان عنه، فيما شخص كثيرون بأمراض عادية بينما كانوا يعانون من فيروس كورونا.
في رأيي فإن الإحصائيات المنشورة لا تتوافق مع الواقع على الإطلاق، لأنه إذا كان صحيحاً فإن النسبة المئوية لمرضانا ستكون أكثر من ذلك بكثير. كان عدد المرضى بالفيروس الذين أعلنت عنهم المستشفيات خطأ. لقد أعلنوا الكثير من الوفيات بسبب السكتة الدماغية أو أمراض القلب، ولكن لم يكن هذا هو الحال على الإطلاق. كانت صديقة لي مصابة بالكورونا، ولكن قيل لها في المستشفى إنها مصابة بالإنفلونزا.
الإحصائيات الخاطئة التي نشرتها السلطات الإيرانية عن أعداد مصابي كورونا أثرت بشكل كبير على الإيرانيين وجعلتهم يستهترون ويستخفون بخطورة الفيروس.
حسناً، لو أنهم قدموا الإحصائيات بشكل صحيح فإن الناس سيتخذون الاحتياطات بجدية أكبر، وهذا سيقلل من المرض، ولكن للأسف هو عكس ذلك.
كذلك كذبت السلطات الإيرانية حول أن عدد كبير من مصابي كورونا هم مصابو إنفلونزا.
سمعت ذلك أيضاً، لقد كانت موجودة منذ فترة طويلة، لكنهم أعلنوا أنها إنفلونزا شائعة.
نقص المعدات والتجهيزات الطبية في المستشفيات الإيرانية وعدم اهتمام السلطات بتوفيرها لمعالجة حالات كورونا أدى أيضاً إلى ارتفاع عدد وفيات الكوادر الطبية.
لقد رأيت ذلك، لدي أقارب يعملون في المستشفيات، لديهم بعض المعدات لكنها ليست كافية. إذا كانت المعدات كافية، لما مات الكثير من الطاقم الطبي بسبب فيروس كورونا؟ إذا كانوا سيوفرون ما يكفي من المعدات من اليوم الأول لما حدث هذا ولن يموتوا، كان ذلك بسبب نقص المعدات. حتى بالنسبة للأشخاص في المجتمع كان هناك نقص في المعدات. في صيدلية لم يكن لدينا قفازات أو أقنعة أو مكملات فيتامين، لم يكن لدينا أي شيء، أخفى الجميع كل شيء، كان عليهم بيعه في وقت لاحق بسعر أعلى بعشر مرات. لقد ألقوا باللوم على الصيدليات، بينما كان منتجو الأقنعة أو الكحول وما إلى ذلك توقفوا عن بيع منتجاتهم إلى الصيدليات وباعوا منتجاتهم مباشرة إلى الناس بأسعار أغلى، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع عدد المتوفين ونقص في المعدات في المجتمع وتسبب في الكثير من المشاكل للناس.
الطبيبة أشارت أيضاً إلى مسؤولية السلطات الإيرانية عن تفشي الفيروس في البلاد بسبب تواصل الرحلات الجوية مع الصين رغم إعلان تفشي الفيروس.
لو أوقفوا الرحلات الجوية من البداية لما دخل هذا المرض بلدنا في المقام الأول. في رأيي كانت تلك الرحلات الداخلية والخارجية هي السبب الرئيسي لانتشار الفيروس في إيران والعالم بأسره. الركاب الذين دخلوا وخرجوا معهم المرض، وإلا فإنه سيبقى في الصين. إذا كانت جميع البلدان قد فرضت الحجر الصحي على الصين منذ البداية، أو أن جميع الحكومات لن تسمح لركابها بالسفر إلى الصين، فربما لم ينتشر المرض في جميع أنحاء العالم وسيبقى هناك.
ومع مرور الأسابيع وتفجر الوباء في الصين، ظلت وسائل الإعلام الإيرانية صامتة بحسب الصحفي ديكستر فيل كينز. ولأسابيع بعد أن تم الإبلاغ عن تفشي المرض في ووهان، قال الصحفي إن شركة ماهان إير الإيرانية واصلت رحلاتها المباشرة إلى هناك. قبل يومين من الانتخابات، أي في 19 فبراير، أعلنت الحكومة الإيرانية عن وفاة مواطنين بسبب فيروس كورونا. ونقل ديكستر عن صحفيين إيرانيين أنه لما أذيع الخبر في غرفة أخبار طهران، تساءل الجميع كيف يبلغ الناس بحالات الوفاة قبل الإبلاغ عن أي إصابات. سرعان ما أصبحت إيران مركزاً عالمياً للفيروس وأعلنت حالات الإصابة والوفيات، لكن الحكومة حافظت على رقابة مشددة على المعلومات. وقال الطبيب إنهم كانوا يدفنون ما بين 3 إلى 4 ثم إلى 5 أضعاف ما أعلنت عنه وزارة الصحة. وفي 24 من فبراير ظهر نائب وزير الصحة في مؤتمر صحفي ونفى التستر على حجم الإصابات، كما بدا شاحباً ومرتبكاً، وفي اليوم التالي ظهر أنه كان مصاباً هو أيضاً بالفيروس. هناك حلقة كاملة تحدثنا فيها عن إصابات الكثير من رموز النظام ومن النواب الإيرانيين. في منتصف مارس آذار نشرت صحيفة واشنطن بوست صور الأقمار الصناعية للمقابر الجماعية المحفورة حديثاً، وقام السجناء بأعمال شغب في السجون في جميع أنحاء البلاد وخافوا من أنهم محاصرونهم أيضاً بالفيروس، وفتح الحراس النار يومها ما أسفر عن مقتل 35 على الأقل. في نهاية شهر أبريل نيسان أيضاً أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي عن اعتقال 3600 شخص ممن وصفهم بمروجي الإشاعات حول أداء الحرس الثوري والقوات المسلحة في مجال مكافحة وباء كورونا. وقال في مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الإيراني إن هذه الاعتقالات تمت من قبل قوات الأمن الداخلي وميليشيات الباسيج، ولم يذكر شكارجي هويات الرجال وأماكن وجود، لكنه شدد على مواجهة واعتقال رؤوس مدبري ومروجي الشائعات، ودافع المسؤول العسكري الإيراني عن أداء الحرس الثوري الذي يتعرض لانتقادات واسعة تتهمه بالمساهمة في تفاقم الوضع وتفشي الوباء والضغط على وزارة الصحة للتكتم على الأرقام الحقيقية للوفيات والإصابات بالفيروس، وقال إن الفيروس لم يتسبب في وقوع خسائر في الأرواح بصفوف الجنود الإيرانيين، لكن عدداً من المتقاعدين ومعوقي الحرب الإيرانية العراقية حسب تعبيره ماتوا بسبب المرض. وتعليقاً على تقارير حول وفاة عشرات الأطباء والمساعدين الطبيين والممرضين في مستشفيات القوات المسلحة، قال شكارجي إن أعدادهم لم تكن كبيرة ومات 4 منهم فقط، واعتبر التقارير حول وفاة العشرات من الكوادر الطبية بفيروس كورونا تأتي ضمن إطار الحرب النفسية من قبل ما وصفهم بالأعداء، مضيفاً أن مروجي تلك الشائعات تم اعتقالهم أيضاً. نذكر هنا أنه منذ انتشار الفيروس التاجي في إيران وردت تقارير عديدة في وسائل الإعلام المحلية عن اعتقال مواطنين وصحفيين وناشطين بتهمة نشر الشائعات أو معلومات خاطئة حول المرض، في حين انتقد العديد من النواب والسياسيين والمسؤولين الإيرانيين عدم شفافية السلطات في إعلان الأرقام الحقيقية للوفيات والإصابات بكورونا. وكان مركز أبحاث البرلمان الإيراني قد أكد في تقرير أن العدد الحقيقي للوفيات ضعف ما تعلنه وزارة الصحة، وعدد الإصابات بين 8 إلى 10 أضعاف الحالات المعلنة رسمياً. كما أن رئيس مجلس مدينة طهران محمد هاشمي رفسنجاني قال خلال مؤتمر صحفي إن أعداد ضحايا كورونا الحقيقية تأتي من مقبرة بهشة زهراء في طهران. وكانت الخارجية الأمريكية قد عبرت أن النظام الإيراني يتلاعب بصحة الشعب عبر اضطهاد وملاحقة وإسكات أي مسؤول صحي يكشف حقائق الأرقام حول الإصابات بفيروس كورونا في البلاد. وشدد حساب الخارجية الأمريكية بالفارسية في سلسلة تغريدات سابقة على تويتر على أن طهران تحاول إسكات كل مسؤول لا يروج بروباغندا النظام حول هذا الوباء. هذه كانت حلقتنا لليوم من بودكاست في 20 دقيقة. شكراً لكم لحسن الاستماع. كانت معكم من وراء المايكروفون بالإعداد والتقديم براء صليبي. إلى اللقاء.